يقول البخاري باب قول الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا. هذه الترجمة المقصود منها إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وإثبات هذين الاسمين الكريمين لله سبحانه وتعالى، وهما اسم السميع واسم البصير. وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن الواجب في باب أسماء الله وصفاته هو أن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفى ما نفاه عن نفسه. وهذا الإثبات الذي يكون لله عز وجل يكون على الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، من غير أن يكون مشابها لخلقه، فلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، وإنما إثبات جميع الأسماء والصفات على ما يليق بالله عز وجل، على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أورد البخاري رحمه الله أحاديث في هذه الترجمة للدلالة على ما ترجم له، وذلك بإثبات هاتين الصفتين لله عز وجل، وهما صفة السمع وصفة البصر. ومن المعلوم أن السمع يتعلق بالأصوات، والبصر يتعلق بالمرئيات. ومن المعلوم أن صفة الله عز وجل وهي السمع، وصفته وهي البصر، تثبت له على ما يليق به من غير مشابهة لخلقه. فالله تعالى صفاته لائقة بكماله وجلاله، والخلق صفاتهم لائقة بضعفهم وافتقارهم، ولا مشابهة بين الخالق والمخلوق. فالله تعالى لا يشبه خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية الكريمة إثبات السمع والبصر ونفي المشابهة، فهو سميع بصير وليس كمثله شيء. فهو سميع بصير، بذلك حصل الإثبات، ومع الإثبات حصل إضافة إلى ذلك ما ينفي المشابهة والمماثلة، وذلك بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. فهو سميع بصير ليس كمثله شيء، له سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، بل كما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي أنها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذه الآية الكريمة فيها إثبات السمع لله عز وجل، وأن الله تعالى قد سمع صوت هذه المجادلة وكلام هذه المجادلة وكلام هذه المجادلة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، وكانت تسار، وكلامها يسمع منه شيء ويخفى شيء، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تسمع شيئا ويخفى عليها شيء، ولكنها تعلم أنها تجادل في زوجها، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فعائشة قريبة ولا تسمع ذلك الكلام، والله عز وجل يسمع كل كلام ولا يخفى عليه شيء، ولهذا قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فما صوت وما صوت يحصل وإن خف وإن خفي وإن دق وإن كان مهما يكون في الخفاء، فالله سبحانه وتعالى يعلمه وهو يسمعه، يعني علم كل شيء وسمع كل ما يحصل من أصوات ولو دقت. فدبيب النمل وحركة دبيبه وصوته، صوت دبيبه، الله سبحانه وتعالى يسمعه ويسمع كل شيء ولا يخفى عليه صوت، ولهذا قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ففي هذا إثبات السمع لله عز وجل، وأن الله تعالى سميع يسمع ما دق وما جل وما ظهر وما خفي من الأصوات، فهو يعلم السر وأخفى من السر، يعلم الجهر والسر، يعلم ما يجاهر به وما يخافت به، كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى ومسموع لله سبحانه وتعالى، وسمعه وسع الأصوات كما قال ذلك عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اربعوا على أنفسكم فإنكم
اربعوا
على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال: ألا أدلك به.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه إثبات صفة السمع لله عز وجل، إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وذلك أنهم كانوا أي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في سفر، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكانوا إذا علوا مكانا مرتفعا كبروا ورفعوا أصواتهم بالتكبير، وعلت أصواتهم بالتكبير، يرفعون أصواتهم بالتكبير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، لا تشقوا على أنفسكم برفع الصوت وإعلاء الصوت، فالله سبحانه وتعالى يسمع كلامكم ويسمع دعاءكم، ولا يحتاج إلى أن ترفعوا أصواتكم. اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم وخففوا على أنفسكم ولا تشقوا على أنفسكم. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. من المعلوم أن الأصم لا يسمع، وقد يحتاج إلى أن يرفع الصوت عنده حتى يسمع إذا كان عنده شيء من السمع البطيء الذي لا يكون إلا مع رفع الصوت وإعلاء الصوت. وكذلك الغائب اللي في مكان بعيد يعني يمكن يعني أن يسمع، يعني وهو من مكان بعيد يمكن أن يصل إليه صوت، فالله عز وجل ليس غائبا وليس أصم، وإنما هو سميع قريب. ولهذا قال: إنكم لا تدعون أصم، اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، اخفضوا أصواتكم، ليكن دعاؤكم لله عز وجل ونداؤكم إياه بصوت منخفض، ليس بهذا الصوت العالي الذي تبحون فيه أصواتكم وترفعون أصواتكم به. اخفضوها واربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. الله عز وجل منفية عنه هذه الصفات التي هي كونه يغيب عنه شيء، وكونه غير سميع بل هو أصم. فالله عز وجل منفي عنه الصمم ومنفي عنه الغيبة، بل هو حاضر سميع، ليس أصم ولا غائبة، حاضر قريب من عباده، هو فوق عرشه وهو قريب من عباده، فهو عال في دنوه وقريب في علوه، هو إن كان فوق عرشه فهو قريب من عباده، وهو قريب مع علوه، قريب مع كونه عاليا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن لا يرفعوا الأصوات، وبين أنهم لا يدعون أصم لا يسمع، بل هم يدعون سميعا بصيرا، ولا يدعون غائبا، وإنما الذي يدعونه سميع قريب. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا، سميعا يسمع كلامكم ويسمع أصواتكم، وبصيرا يرى حركاتكم وسكناتكم وأفعالكم، وذواتكم وصفاتكم، ولا يخفى عن بصر الله شيء ولا عن نظر الله شيء، بل هو مطلع على كل شيء وشاهد لكل شيء ويرى كل شيء ولا يخفى عليه خافية، وهو سميع لكل ما يحصل من صوت وإن خفي، كما حصل في المجادلة التي مر من قبل هذا، يعني كونها تخافت في صوتها وعائشة تسمع بعض الكلام ويخفى عليها بعض الكلام، والله تعالى قد سمع. ولهذا قال فالحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، تدعون سميعا بصيرا قريبا، يعني ليس غائبا، سميعا يسمع كلامكم وإن خفضتم أصواتكم، وبصيرا يراكم ويطلع عليكم ولا يخفى عليه خافية من حركاتكم وسكناتكم، ذواتكم وأفعالكم وصفاتكم، كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى ومرئي له سبحانه وتعالى، وقريبا ليس غائبا وإنما هو قريب، وهو إن كان فوق عرشه عال على خلقه فهو قريب من عباده. وإذا كانت السماوات والأراضين الله سبحانه وتعالى يقبضها بيده وهي ليست شيء أمام عظمة الله وجلاله وكبريائه، فإن من يكون في السماوات وهي في قبضته سبحانه وتعالى هو قريب، الذي هو قابض هذه القبضة والذي هو عال على عرشه، والسماوات كلها أمام بالنسبة له ليست بشيء، وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن السماوات الأرضين أنها كالخردلة في كف أحدنا، كالخردلة في كف أحدنا. فالله عز وجل عال على خلقه وهو فوقهم وقريب ممن يكون في داخل السماوات والأرض، وإن كان لا يكون حالا في السماوات، الله تعالى لا يحل في المخلوقات والمخلوقات لا تحل به، بل هو موجود والمخلوقات موجودة، والله تعالى وجوده مبين لوجودها، فوجوده قائم بنفسه، ووجود المخلوقات كذلك مباين لله عز وجل، ووجوده مباين لها وليس حالا فيها وليس حالة به، وإنما هو عال على خلقه وفوق خلقه، ويسمع الكلام ويرى كل شيء ولا يخفى عليه خافية، وهو قريب. ولهذا يقول بعض العلماء موضحا أنه لا تنافي بين العلو والقرب وبين الدنو والعلو، فيقول هو عال في دنوه وقريب في علوه، هو قريب في علوه وهو عال في دنوه، يعني إذا دنا من إذا دنا ونزل إلى السماء الدنيا ليس معنى ذلك أنه يكون غير عال، بل هو عال وهو عال العرش وهو ينزل كما يليق به سبحانه وتعالى، فهو عال في دنوه وهو قريب في علوه، قريب في علوه عال في دنوه. اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا قريبا. إيش؟ ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي، يعني مر عليه أو جاء عنده وهو يقول في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما كان يتلفظ بها وإنما يقولها بنفسه يعني دون أن تسمع، فهو إما أن يقولها في نفسه بمعنى أنه يقولها سرا وبحيث لا تسمع، أو أنه يحدث نفسه بها ويستشعر معناها الذي هو يسمى حديث النفس، يعني كل إنسان يحدث نفسه بشيء وهو لا ينطق به، وهو لا ينطق به، فجاء عليه وهو يقول في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على كنز من كنوز يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وفي لفظ ألا أدلك يعني على كنز، لا أدلك به يعني باللفظ الموجود, لأنه جاء بلفظين, جاء بلفظ يا عبد الله بن قيس قل, وجاء بلفظ يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كذا وكذا, ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة, قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني الرواية جاءت بهذه الصيغة, ورواية جاءت بصيغة أخرى, ففي إحداها يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا فإنها كنز من كنوز الجنة, وفي الرواية الثانية ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدلنا على عظم هذه الكلمة وعلى عظم شأن هذه الكلمة, لأن فيها الثناء على الله عز وجل وتعظيمه, وأنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فلا يستطيع أحد أن يقدر على شيء, ولا أن يصرف عنه شيئا, ولا أن يرد عنه شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى وبقدرته وبتوفيقه. فهو سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير, ومن حفظه الله فهو المحفوظ, ومن قواه فهو القوي. فلا حول لأحد ولا قوة لأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كان شأن هذه الكلمة شأنا عظيما, وهي كما قال عليه الصلاة والسلام كنز من كنوز الجنة. معنى أن الإنسان يحصل بهذه الكلمة يعني هذا الثواب وهذه الثمرة العظيمة التي هي تحصيل هذا الثواب في الجنة, وتحصيل هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. والمقصود من الحديث ما تقدم من قوله إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا, تدعون سميعا بصيرا قريبا, ففي ذلك إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل من قوله تدعون سميعا بصيرا, وإثبات صفة السمع من قوله سميعا, ومن قوله لا تدعون أصم, لا تدعون أصم لأنه نفي عنه هذه صفة النقص فثبت له ضدها وهو الكمال, وأيضا نص على هذا الكمال في قوله تدعون سميعا.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم.
ثم أورد البخاري حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته, أن يدعو أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فقال قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليدعو به في صلاته يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفة أمور دينهم ومعرفة الأدعية التي يدعون بها في صلاتهم وغير صلاتهم. وهذا أبو بكر الصديق وهو خير هذه الأمة وأفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. ثم هذا أيضا يدلنا على أن هذا الدعاء يشرع لكانوا به في الصلاة, لأن أبا بكر سأل أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته, فهذا يدلنا على مشروعيته في الصلاة. ومن المعلوم أن المواطن التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة والتي يكثر فيها من الدعاء هي السجود والتشهد الأخير, يعني بعد الصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من الأدعية بما شاء, يتخير من الدعاء أعجبه إليه. ومن المعلوم أن من أعجب ما يكون أو أعجب ما يكون وأفضل ما يكون ما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الدعاء, وما دل عليه من الدعاء فإن هذا هو الأجب وهو الأفضل وهو الذي ينبغي أن يحرص عليه. الأدعية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها ليدعوا بها في صلاتهم هي أفضل ما يدعى به وهي خير ما يدعى به، فهذا الدعاء يدعى به في الصلاة وأولى أو أفضل المواطن التي يدعى بها أو الأماكن التي هي محل الدعاء في الصلاة السجود والتشهد، يعني بعد في آخر التشهد الأخير قبل السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق السجود: أما السجود أما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقانون أن يستجاب لكم. أما السجود أما الركوع فعظموا فيها الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقانون أي حري وجدير أن يستجاب لكم. وأما بعد التشهد أما في التشهد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. ومن المعلوم أن الأعجب والأفضل والأولى ما أثر عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الدعاء يعني هذا الحديث محل الشاهد منه لإراده في باب إثبات السمع والبصر هو أن أبا بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. ومن المعلوم أن الدعاء مسموع لله عز وجل وهو يدعو الله عز وجل والله يسمعه، فإثبات السمع لله عز وجل من هذا الحديث من هذه الناحية أو من هذا الوجه، من جهة أنه طلب أن يعلمه دعاء يدعو به يسأل الله عز وجل إياه، والله تعالى يسمع الدعاء ويسمع كلام المتكلم وسؤال السائل، وكما عرفنا وسع كما جاء في كلام عائشة المتقدم: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فكل صوت مهما دق ومهما خفي فهو مسموع لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية فهو سميع بصير سبحانه وتعالى.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك.
ثم أورد البخاري رحمه الله قطعة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل ناداني وقال: إن الله سمع قول قومك وما ردوا به عليك، سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، يعني لما دعاهم إلى التوحيد ودعاهم إلى الإيمان وقابلوه بالإنكار وبالغلظة والجفوة والقسوة وبالكلام البذيء وآذوه وشدوا في أذى عليه الصلاة والسلام، قال: إن جبريل ناداني وقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا به عليك. ومقصود من ذلك قول سمع قول قومك، سمع قول، ففي ذلك إثبات صفة السمع لله عز وجل، ففي هذا إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث دال على ما دل عليه ما قبله وما دلت عليه الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة من أن الله تعالى سميع يسمع، وأنه في هذا الحديث سمع قول قومه له وما ردوا عليه عندما دعاهم إلى التوحيد فقابلوه بالإنكار والاستهزاء وعارضوه وآذوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم يعني أن الحديث قد جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في عرض نفسه على القبائل عند جمرة العقبة فانطلق مهموما فلم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب، يعني مكان في مكة مكان قريب من مكة، ثم إنه نظر سمع صوتا في السحاب وإذا فقال له جبريل: إن هذا ملك الجبال إن هذا ملك الجبال أرسله الله إليك لتأمره بما شئت فيهم يعني في أهل مكة. فقال له فناداه ملك الجبال وخاطبه وقال إن الله أرسلني إليك إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهم مع شدة أذاهم له عليه الصلاة والسلام ما طلب أن يطبق عليهم الأخشبان وهما جبل مكة فيهلكوا عن آخرهم، ولكنه لرحمته وشفقته وحرصه على هداية قومه عليه الصلاة والسلام قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفعلا قد حصل بعد ذلك أن الله تعالى من على كثير منهم بالإسلام ودخلوا في دين الله عز وجل وصاروا أنصارا لدينه وصاروا يجاهدون في سبيل الله وصاروا قوة للإسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء الذين آذوه أو بعض هؤلاء الذين آذوه وناله ما ناله من الأذى وصبر على أذاهم وحصل بعد ذلك أمن الله على بعضهم بالإسلام فدخلوا في دين الله وأبلوا بلاء حسنا. وفيهم سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه الذي كان كبير كفار قريش في عام الحديبية، وهو الذي أبرم العقد عقد الصلح بينه وبين رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن سهيل بن عمرو. هذا الرجل وهو الذي كان كبير الكفار في ذلك الوقت أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من القبائل أو بعض القبائل قام فيهم خطيبا وقال يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، والله لينتشرن هذا الدين وليكونن كذا وكذا. فثبتهم وكان يعني عونا لهم وكان سببا أو من أسباب ثباتهم على هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا الأذى الذي يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى يسمعه ويسمع كل شيء. والمقصود من إرادة هذه القطعة من حديث عائشة ما اشتملت عليه هذه القطعة من دلالتها على إثبات السمع لله عز وجل، وأنه سمع قول قومه له وما ردوا عليه به في معارضتهم له ومناوئتهم له عندما دعاهم إلى التوحيد ودعاهم إلى إفراد العبادة لله عز وجل.
قال باب قول الله تعالى قل هو القادر. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنذر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال أو في ديني ومعاشي وآخبة أمري فاخبره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وآخبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به.
ثم أورد البخاري رحمه الله لترجمة الباب وقول الله تعالى قل هو القادر وهو قادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم. والمقصود من ذلك إثبات القدرة لله عز وجل، إثبات صفة القدرة لله عز وجل، وأن الله تعالى على كل شيء قدير فهو لا يستعصي عليه شيء وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى, له قدرة التامة الكاملة التي لا يستعصي عليه شيء سبحانه وتعالى. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في حديث الاستخارة الذي يقول فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن, يعني معناه أنهم أنه يعلمهم إياها ويبينها لهم وليعنوا بها وليستعملوا هذا الدعاء عند في استخارتهم في الأمور التي يحتاجون أو يريدون الإقدام عليها, فإنهم بين يدي هذا العمل الذي يريدون أن يقدموا عليه, يعني في أمور تعود عليهم بالفائدة في دينهم ودنياهم فإنهم يستخيرون. وهذا يكون لا يكون في العبادات يعني مثل الحج والعمرة وما إلى ذلك, هذا لا يستخار به, يعني هذا يعزم ويقصد, وإنما في الأمور التي محتمل أن يكون فيها فائدة وأن يكون فيها مضرة مثل الزواج ومثل التجارة وما إلى ذلك من الأشياء التي يريد أن يقدم عليها الإنسان, فالإنسان يستخير الله عز وجل ويدعو بهذا الدعاء, يدعو بهذا الدعاء. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمهم الاستخارة يعني في الأمور كما يعلمهم السورة من القرآن, يعني وذلك لشدة العناية بهذا الدعاء والاهتمام به وأنه يعمل في تعليمهم إياه كالذي يعمله في القرآن حيث يعلمهم إياه كما يعلمهم القرآن. هذا يدلنا على الاهتمام به والعناية به, يعني كونه يعلمهم كما يعلمهم القرآن. ثم أرشدهم إلى ثم بين هذا الدعاء فقال أنه إذا هم بالأمر إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة, يعني معنى نافلة يكون القصد منها أن يستخير الله عز وجل بعدها, يصلي ركعتين يعني قصده أن يستخير الله عز وجل بعد أداء هاتين الركعتين. فإذا صلى هاتين ركعتين وهي غير فريضة بمعنى أنه نافلة فعلها تقربا إلى الله عز وجل وسأل الله عز وجل بعدها ودعا بهذا الدعاء المذكور الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أو كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. فليقول يعني بعد أن يقول بعد أن يصلي ركعتين اللهم أني أستخيرك بعلمك, وقوله ثم يعني يدلنا على أن هذا الدعاء مكانه بعد الصلاة, مكانه بعد الصلاة بعدما يصلي هاتين ركعتين يدعو هذا الدعاء ويستخير الله عز وجل ويطلب منه الخيرة وأن يهيئ له الخير وأن يدله على الخير ويصرف عنه الشر. اللهم أني أستخيرك بعلمك, يعني أطلب منك وأنت تعلم كل شيء, تعلم ما ينفع وما يضر وما يفيد وما لا يفيد وما يترتب عليه مصلحة وما يترتب عليه مضرة, فأنت العالم بكل شيء, فأنا أستخيرك أطلب منك أن تختار لي ما فيه الخير وتختار لي ما فيه الصلاح وتختار لي ما فيه الفائدة والمصلحة, وأنت عالم بكل شيء, تعلم ما ينفع وما يضر وأنت عالم بكل شيء, أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك, يعني أطلب منك أن تقدرني وأن تهيئ لي ما يعود علي بالنفع بقدرتك وأنت على كل شيء قدير, أن تهيئ لي الخير وأن تقدرني عليه وتيسر لي أسبابه. اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر, فإنك تعلم ولا أعلم هذا يرجع إلى قوله بعلمك, يعني قال أستخيرك بعلمك أنت تعلم ومحيط بكل شيء علما وأنا لا أعلم, أستخيرك بعلمك وأنت تعلم ولا أعلم, وأستقدرك بقدرتك فأنت تقدر ولا أقدر, أنت تقدر ولا أقدر، وهذا كل ثناء على الله عز وجل. ومن المعلوم أن الدعاء من أسبابه، من أسباب قبوله الثناء على الله عز وجل فيه وفي أثنائه وقبله، فإن الثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء والثناء وكذلك في أثناء الدعاء، هذا مما طفحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرت به الأحاديث، تجد أن الأدعية فيها ثناء على الله عز وجل، كل إنسان يسأل ويثني على الله عز وجل. اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هذا كل تمهيد لحاجته، ثم يسأل حاجته ويسميها، وبينك وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه، اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي من فلانة، أو أن في دخولي في هذه التجارة، أو سفري هذه السفرة، أو أي شيء يحتاج إلى أن يستخير الله فيه يسميه في دعائه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يعني أن هذا الزواج، هذا السفر، هذه التجارة، هذا اللي كذا، يعني يسميه، يعني بدل كلمة الأمر يأتي بحاجته يسميها التي يريد أن يستخير الله تعالى فيها، يعني نص يعني الصيغة، يعني بدل الأمر يأتي بالمراد، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، اللهم دخولي في هذه التجارة، دخولي في هذه المهمة، أقدامي على هذا العمل، الذي يسميه في نفس الدعاء، ما يكون مبهم هذا الأمر، بل يقول العمل الفلاني كما أرشد إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنت اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خيرا، هذا الأمر، هذا الزواج خيرا، هذا السفر خيرا، هذه التجارة خيرا لي في ديني ودنياي، في ديني ودنياي فيه
خيرا لي في عاجل أمري،
ما في ديني ودنياي،
أو في ديني ومعاشي وآخرة
خيرا لي في عاجل أمري وآجله، عاجل أمري وآجله، يعني ما هو حاضر وما هو مستقبل، ما هو حاضر وعاجل في الوقت الحاضر وبعد الوقت الحاضر، سواء كان في ما يستقبل من الزمان في الدنيا وفي الآخرة، لأن هذا هو الآجل، يعني الآجل يشمل ما يستقبل سواء كان متعلقا سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، أو يكون مراد بالعاجل ما كان في العاجلة وهي الدنيا، والآجل ما كان في الآجلة وهي الآخرة، ما كان في الآجلة وهي الآخرة. ومن المعلوم أن العاجل هو في طريقه إلى الانتهاء والانصرام، والآجل في طريقه إلى الوصول، كما جاء عن علي رضي الله عنه وسبق أن مر بنا في كتاب الرقاق، أظنه في كتاب الرقاق، أنه قال إن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الدنيا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يعني قوله عليه السلام في عاجل أمري وآجله، يعني في حاضر أمري ومستقبله، أو في دنياي وآخرتي، لأن العاجل يمكن أن يراد به العاجلة وهي الحياة في الدنيا، والآجل الآخرة، أو أن المراد بالعاجل ما هو حاضر والآجل ما هو مستقبل، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، لأن كل ذلك مستقبل، كل ذلك فيما يستقبل من الزمان. أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، في ديني ومعاشي، يعني في هذه الحياة الدنيا، وعاقبة أمري، يعني نهاية أمره ومآل أمره وما يؤول أمره إليه، يعني في من حسن من سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، يسأل الله عز وجل أن يهيئ له ذلك الذي أراده، إذا كان له في صلاح في عاجل أمره وآجله أو في دينه أو في دينه ومعاشه وعاقبة أمره. أيوة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا خيرا لي في عاجل أمري وآجله أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، إن كنت تعلم أنه خير فاقدره لي، اقدره لي يعني يسره لي وعقدرني عليه وهيئ لي السبب الذي يوصلني إليه، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه أي هذا الزواج أو هذه التجارة أو هذا السفر شرا لي في عاجل أمري أو آجله، أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، إذا كنت تعلم أنه شر لي في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، يعني معناه أنه يخلصه من الشر ويصرفه عن الشر ويهيئ له أسباب الخير، يعني أمر آخر غير هذا الأمر، أمر آخر غير هذا الأمر الذي يستخير الله تعالى فيه، يعني حيث يصرف نفسه عنه وحيث يهيئ له أن ينصرف عنه يسأل الله عز وجل أن يعوضه أو يهيئ له بدلا مما هو خير، فهو عندما يسأل صرف المحذور يسأل الله عز وجل أن يعوضه خيرا عن هذا الذي يصرفه عنه إذا كان شرا أو إذا كان عاقبة أمره شرا له. فهذا دعاء عظيم، دعاء جامع من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل على الثناء على الله عز وجل ودعائه. ومن المعلوم أن الثناء على الله عز وجل في الدعاء أو بين يدي الدعاء هذا من أسباب الإجابة ومن أسباب قبول الدعاء. إذا أخذ بأي واحد منهما فإن ذلك صحيح، أو لو جمع بينهما لأن قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، لأن الدعاء والإتيان بالألفاظ المترادفة فيه هذا وارد كثير في الأدعية، لأنه كله ثناء على الله عز وجل، لأنه ثناء والله تعالى يحب أن يثنى عليه، فإن أتى بأحدهما أو جمعها لا بأس بذلك، لأن كله ثناء على الله عز وجل، لأنه كله ثناء على الله عز وجل وكله في تفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، فإن جمع بينها أو أتى يعني لكن ما يأتي به أو يقول أو كذا إلى آخره، وإنما يأتي به متصلا إلا إذا اكتفى بأحده يمكن. نعم. ليس له مفهوم من حيث أنه يخفى على الله شيء أبدا، وإنما المقصود من ذلك أنه على ما في علمك أنه يكون كذا وكذا يسر لي إن كان خيرا، وإذا كان في علمك أنه شر فاصرف عني واصرفني عنه. ليس معنى ذلك أنه له مفهوم وأنه قد يكون هناك شيء غير معلوم لله. الله تعالى بكل شيء عليم، الله تعالى بكل شيء عليم، الله تعالى أحاط بكل شيء علما، ولكن المقصود من ذلك هو نسبة ذلك إلى علم الله. إذا كان في معلومك كذا وكذا فهيئ لي كذا وكذا، لا أنه ليس له مفهوم من حيث أن هناك شيء يعلم وشيء لا يعلم، كل شيء معلوم لله عز وجل، كل شيء معلوم لله سبحانه وتعالى، والله تعالى أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى.
قال باب مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب
فهو ينصر من يشاء ويذل من يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث من؟
عمر.
حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حلفه لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، يعني يحلف بهذا الوصف لله عز وجل، وهو كونه مقلب القلوب الذي يقلبها ويصرفها ويتصرف فيها كيف شاء. ومن المعلوم أن الحلف بالله وبأسمائه وصفاته هو المجال الذي يحلف به، ولا يكون الحلف بغير الله عز وجل، والحلف بالله بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته، هذا هو اللفظ أو الألفاظ التي يحلف بها، ولا يحلف بغير الله. الحلف بالله لا بغيره، كما قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
قال باب: إن لله لأتسم إلا واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الجلال العظمة البر اللطيف. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه.
ثم أورد البخاري رحمه الله يترجم باب إن لله 100 اسم إلا واحدة، وأورد فيه أثر ابن عباس ذو الجلال العظمة، العظمة البر اللطيف، وكل هذه أوصاف لله عز وجل، وجلال الله عظمته، عظمته وكبرياؤه، وهذه من أوصافه، فهو ذو الجلال وهو بر وهو لطيف، والبر من أسمائه واللطيف من أسمائه والعظمة من صفاته والعظيم من أسمائه، والعظيم من أسمائه والعظمة من صفاته سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث أبي هريرة، وقد سبق أن أورده في كتاب الدعوات، ولكنه أورده هنا في كتاب التوحيد لأن فيه ذكر أسماء الله عز وجل، ذكر أسماء الله أو الإشارة إلى أسماء الله عز وجل. وهذا الحديث حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. قول إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة تأكيد، لأن 99 هو 100 إلا واحد، جاء اللفظ مكرر، يعني مكرر مع اختلاف اللفظ، وهو للتأكيد. 99 100 إلا واحد هي 99، فهو تأكيد، تكرار مع اختلاف اللفظ من باب التأكيد، لأن 99 هي 100 إلا واحد، فأتي ب 100 إلا واحد بعد 99 من أجل تأكيد اللفظ. وهذه الأسماء لله عز وجل من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث يدل على أن من أسماء الله عز وجل هذه 99، لكن ليست أسماء الله محصورة في 99، لأنه لو كان المراد أن أسماء الله 99 لكان اللفظ على غير هذا، إن أسماء الله 99، لو كان المقصود الحاصر لقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أسماء الله 99، من أحصاها دخل الجنة، إن أسماء الله 99، يعني معناه في المحصورة بهذا، لكنه قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، يعني من أحصى 99، لكن لا يعني أن محصورة 99. لو أن الإنسان قال: عندي 100 ريال هذه هيئتها للجهاد في سبيل الله، عندي 100 ريال هيئتها للجهاد في سبيل الله، هل يعني معنى هذا أنه ما عنده 100 ريال؟ يمكن عنده 100 ريال هيئها لكذا، و100 ريال هيئها لكذا، و100 ريال هيئها لكذا، هذا هو معنى الكلام. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، يعني موصوفة بهذا الوصف، وليس ذلك حصرا لأسماء الله في 99، وليس في ذلك حصرا لها في 99، ولم يأتي نص في حصرها. وقد ورد حديث ضعيف في سنن الترمذي وغيره وهو غير ثابت الذي فيه عدها، وإنما الثابت هو الاقتصار على هذا القدر الذي هو كونها 99، أن لله 99، 101 من أحصاها دخل الجنة، وإنما أخفيت حتى يجتهد في طلبها والبحث عنها، وإحصاؤها يكون في حفظها وعدها وتعبد الله عز وجل بمقتضاها، بمقتضى تلك الأسماء، أسماء الله عز وجل. فهذا هو المقصود بإحصائها، المقصود بإحصائها ليس المقصود من ذلك أنه يعدها عدا، بل يعدها بلسانه ويستذكرها بقلبه ويعمل بمقتضاها بجوارحه، يعمل بمقتضاها بمقتضى تلك الأسماء بجوارحه، ويسأل الله بتلك الأسماء، يعني توسل الله عز وجل ويعمل ويتعبد الله بمقتضاها. هذا هو المقصود بإحصائها، هذا هو المقصود من إحصائها. والبخاري رحمه الله بعد أن أتى بالحديث وكان فيه هذه الكلمة من أحصاها دخل الجنة، أتى بكلمة من القرآن وفسرها، وهي فقال أحصيناه حفظناه، يشير بقول أحصيناه إلى الآية، وليس أحصيناه في إمام مبين. وكان البخاري رحمه الله من طريقته أنه إذا كان في الحديث كلمة غريبة تحتاج إلى تفسير، وكان في القرآن كلمة مماثلة لها، يأتي بالكلمة من القرآن ثم يفسرها، فيكون بذلك فسر القرآن والحديث، فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث رحمة الله عليه. لا يأتي بالكلمة التي في الحديث، ما قال أحصاها معنى هكذا، قال أحصيناه حفظناه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أشار بقول أحصيناه إلى هذه الكلمة من الآية على طريقته ومنهجه الذي صار عليه في صحيحه، وهو أنه عندما تكون الكلمة في الحديث غريبة فتحتاج إلى تفسير لا يفسرها نفسها، وإنما يأتي بكلمة من القرآن بمعناها فيفسر تلك الكلمة من القرآن، ويكون بذلك فسر القرآن والحديث، فسر القرآن والحديث. وهذا من كمال من كمال من 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 دقة، وهذا من 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 حسن تصرفه وحسن طريقته ومنهجه، وأن كتابه جامع بين الرواية والدراية، وجامع بين التفسير وتفسير القرآن وتفسير الحديث، تفسير القرآن وتفسير الحديث، لأن الكلمات التي تأتي كثيرا وهي من القرآن يفسرها، وفي تفسيرها تفسير للكلمة التي تشبهها من القرآن والحديث، الشيء الكثير، وقد مر بنا في مواضع عديدة لا تحصى لكثرتها، أنه يأتي بالكلمة من القرآن فيفسرها، فيكون بذلك جامعا بين تفسير القرآن وتفسير الحديث. والدليل على أن اسم الله غير محصورة ما جاء في الحديث، وهو الدعاء ومن يسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك. فقوله أو استعثرت به في علم الغيب عندك يدلنا على أن هناك أسماء لله عز وجل استعثر الله تعالى بها. وعلى هذا فهذا الحديث الذي معنا لا يدل على الحصر، حصر الأسماء في 99، ولفظه لا يدل على الحصر، والذي يدل على الحصر لو جاء بقوله إن أسماء الله 99، إن أسماء الله 99 من أحصاها دخل الجنة، عند ذلك يكون حصر. أما وقد كان اللفظ إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، يعني له غيرها أيضا، يعني لله هذه الأسماء ولله غيرها، كما دل عليه كما يدل عليه اللفظ وكما يدل عليه الحديث الذي أشرت إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.